الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي تكملة لحديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله، ثم حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. قال: هذا الحديث فيه رد على طائفتين، ما هما هاتان الطائفتان من طوائف أهل البدع والأهواء؟ نعم، عند من؟ نعم، المرجئة والخوارج، لأن المرجئة يقولون يكتفى بقول لا إله إلا الله دون العمل والإخلاص، وجاء في حديث عبادة على ما كان عليه من العمل، لم ينفي العمل مطلقا وإنما ذكر العمل ولو شيئا يسيرا. وحديث عتبان ذكر فيه الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، وفيه رد على الخوارج لأنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار. وهنا في هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، في آخره إلا أدخله الله الجنة، أي كما تقدم هذا الدخول على قسمين، ما هما؟ دخول الموحد إلى الجنة على قسمين، دخول أولي دون سابق عذاب، ودخول بعد العذاب. فالموحد لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، قد أنه لا يدخل أصلا إلى النار، وقد يدخل النار لكن في وقت محدد أو وقت معين ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. وذكر هنا أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه على أربعة أقسام: ما هي؟ عند من؟ الإضافات، ما أضافه الله تعالى إلى نفسه على أربعة أقسام. القسم الأول إضافة عند من؟ محفوظ؟ لا، إضافة أعيان، مثل ناقة الله، فالناقة عين مخلوقة، وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، هذا النوع الأول. النوع الثاني إضافة إضافة أوصاف، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه الصفة غير مخلوقة بل هي صفة لله عز وجل، مثل خلقت بيدي. والإضافة الثالثة إضافة عامة، إن أرضي واسعة. والإضافة الرابعة إضافة تشريف، مثل وروح من. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والصحيح في هذا الحديث الضعف بهذا اللفظ، فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن جاء حديث في معناه، وهو وصية نوح عليه السلام لولده، وهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو. وفي هذا الحديث أن نوحا قال لولده: عليك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة، ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، أو لمالت بهن لا إله إلا الله. لكن بهذا السياق، وأن موسى طلب من ربه أو سأل ربه أن يعلمه شيئا يذكره ويسأله ويدعوه به، ثم قال له الله: قل لا إله إلا الله، بهذا السياق لم يثبت. وليس معنى هذا أن هذا الحديث أو أن لا إله إلا الله ليس لها فضل، بل لها فضل عظيم، ومن فضلها أنها ثقيلة في الميزان، أنها ثقيلة في الميزان. وأيضا مما يقرب من ذلك حديث كذلك الرجل الذي صاحب السجلات، أتي بتسعة وتسعين سجلا كلها من الذنوب والمعاصي، فوضعت في كفة، فظن هذا الرجل أنه هالك، فقيل له: هل لك حسنة؟ قال: أي حسنة يعني ترجح هذه السجلات وهذه السيئات؟ فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة، وهذه السجلات في كفة، فترجح هذه البطاقة وتطيش تلك السجلات. فهذا أيضا فيه فضل كلمة التوحيد، فيه فضل كلمة التوحيد، وأنها كلمة عظيمة، وأنها لما احتوت عليه من تقرير التوحيد صارت بهذه الفضيلة وهذه المنزلة. قال الدليل الخامس: وللترمذي وحسنه، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله عز وجل، وقال يقول: قال الله تعالى، وها ما يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي. وقوله إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لكن انتبه إلى قوله شيئا، شيئا جاءت في سياق النفي، لا تشرك بي شيئا، فهي تعم، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويشمل كذلك أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك في الأقوال أو الأفعال، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. فلفظة شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لأتيتك بملئها مغفرة، والله عز وجل واسع العطاء، كريم شكور سبحانه وتعالى. فلعظم فضل التوحيد كان هذا التوحيد سببا في مغفرة الذنوب، في مغفرة الذنوب. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث في باب في الباب. فمن فضل التوحيد أنه يكفر السيئات، وهو مطابق لترجمة المؤلف في الباب، لأنه قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فهو من باب عطف الخاص على العام. فتكفير الذنوب من فضل التوحيد، تكفير الذنوب من فضل التوحيد، لكن خصه لعظم هذا الفضل أولا، لأن عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، يفيد الاهتمام، هذه القاعدة عند أهل العلم. فأعظم ما ينال الموحد من فضل أن تكفر ذنوبه، أن تكفر ذنوبه، فإذا كفرت ذنوبه حاز السعادة الأبدية في الدنيا، السعادة الأبدية في الآخرة، وحاز السعادة في الدنيا أيضا. فعاقبة تكفير الذنوب دخول الجنة، دخول الجنة والتنعم بما فيها من النعيم. قال لا إله إلا الله، أي من فوائد ابن العثيمين، لا إله إلا الله هذه الجملة ذكر متضمن للدعاء. لماذا قلنا متضمن للدعاء؟ لأن على ما جاء في حديث أبي سعيد قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك، أذكرك وأدعوك. فلا إله إلا الله اشتملت على الذكر وعلى الدعاء، اشتملت على الذكر وعلى الدعاء. على الذكر هذا واضح، ما لا إشكال فيه، يذكر بهذه الكلمة وهي من أعظم الذكر لا إله إلا الله. لكن الإشكال هنا كيف تكون لا إله إلا الله دعاء، كيف تكون لا إله إلا الله دعاء؟ قال هنا لأن الذكر، لأن الذاكر، لأن الذاكر يريد رضا الله عنه، يريد رضا الله عنه. فأنت لما تقول لا إله إلا الله كأنك تدعو الله أنني يا رب أنا أذكرك فارض عني واغفر لي وارحمني وإلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فقد يكون الذكر متضمن للدعاء، لأن الذاكر ما يذكر الله إلا وهو يرجو رحمة الله ويرجو رضا الله. فهذا وإن كان من دعاء يعني التعظيم لله عز وجل والذكر لله سبحانه وتعالى، فهو متضمن لدعاء المسألة، لدعاء المسألة. هذا معنى كلامه رحمه الله. ثم قال: لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له، وشروطه هي الأسنان، بمعنى أنه ما يكفي أن يقول الذاكر لا إله إلا الله، بل لا بد أن يعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، ومن ذلك العمل بشروطها. وقد تقدم ذكر بعض شروط لا إله إلا الله في هذه الأحاديث، كالإخلاص لله سبحانه وتعالى في حديث عتبان، أو في حديث أنس، في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: قوله بقرابها مغفرة، حسنة التوحيد عظيمة، تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فالمغفرة أعم من تكفير الذنب. تكفير الذنب قد يكفر الذنب ويتجاوز عنه، لكن يفضح صاحبه، يفضح صاحبه في الدنيا. وأما المغفرة فهو يشمل الأمرين، يشمل الستر والتجاوز عن الذنب، يشمل الستر والتجاوز عن الذنب. قال: المسائل. وقلنا المسائل هذا من وضع المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله، يذكرها كالشرح للباب والتوضيح لبعض فوائده، لبعض فوائد هذا الباب. فقال: المسائل الأولى سعة فضل الله، لأن في حديث أبي سعيد: إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، وهذا يدل على سعة فضل الله عز وجل. وأيضا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا أيضا من سعة فضل الله عز وجل. قال: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، فخلصنا من ما تقدم من الأحاديث في فضائل التوحيد، أن التوحيد سبب لدخول الجنة، إلا أدخله الله الجنة، وأن التوحيد كما في حديث عتبان كذلك سبب للنجاة من النار، إلا حرم الله عليه النار، هذا أيضا حسنة عظيمة وثواب عظيم من فضل التوحيد. وأيضا في حديث أبي سعيد أن التوحيد سبب لرجحان الأعمال، وأن التوحيد عمل عظيم يرجح السماوات السبع والأراضين السبع. ومن فضل التوحيد أيضا وثواب التوحيد كما جاء في حديث أنس أنه سبب لتكفير الذنوب والتجاوز عنها، فلا شك أن هذه فضائل عظيمة. فهذا كله يدعونا إلى الاهتمام بأمر التوحيد. قد يقول قائل منكم: الحمد لله نحن أهل سنة وأهل توحيد، هذا الكلام يقال مثلا لمن صار في توحيده شيء من الشرك ومن الخدش ونحو ذلك. لا يا أخي، التوحيد لا تفهم أنه عبارة عن دعاء غير الله فقط أو الاستغاثة بغير الله فقط، لا، التوحيد أبواب كثيرة. فمن التوحيد إخلاص العبادة لله، فتكون العبادة خالصة من الرياء ومن السمعة ومن العجب. هذا وسيأتي معنا أيضا في باب سيأتي، وهو الخوف من الشرك، أن من الشرك الخفي الرياء، الرياء وإرادة العمل الدنيا وإرادة بالعمل الدنيا. وأيضا من التوحيد التوكل على الله، التوكل على الله عز وجل. فهل نحن متوكلون على الله واثقون به؟ كذلك وكلنا أمورنا كلها له سبحانه وتعالى. فالتوحيد لا غنى لأي واحد منا عنه بالتذكير به، وكذلك بذكر مسائله، وخصوصا طلاب العلم. يحتاج طالب العلم إلى أن يعتني بأمر التوحيد، لأن أعداء التوحيد عندهم شبه وعندهم مكائد. فإذا لم يتسلح طالب العلم بالعلم لربما يعجز عن رد بعض شبه القوم. فمما يستفيده الطالب في دراسة علم التوحيد رد شبه الضلال والمنحرفين في هذا الباب، باب توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. هذا أيضا من فضل التوحيد. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. قال ابن عثيمين: أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فعرفنا ما معنى يلبسوا، أي يخلطوا، وعرفنا ما معنى الظلم، أي الشرك، ففيه تفسير لهذه الآية. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني أنها سبب لدخول الجنة. ما هي هذه الخمس؟ الأولى: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثانية: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والثالثة: الجنة حق، والرابعة: النار حق. وكذلك يدخل في ذلك ما تقدم من أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذه خمس من آمن بها ومن حققها دخل الجنة. فهو يريد أن ينبه على هذه الخمس، أن ينبه على هذه الخمس. قال السادس: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وهذه هي طريقة أهل السنة، يردون المتشابه إلى المحكم، ويجمعون بين الأدلة، وينظرون في الأدلة بعينين مبصرتين. لا كأهل الأهواء، فإنهم ينظرون إلى الأدلة بعين عوراء، بعين عوراء. فقوله إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، لأن حديث عتبان فيه تقييد لا إله إلا الله بماذا؟ بالإخلاص. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقيدت أو قيد القول بهذه الكلمة بالإخلاص. وفي حديث أبي سعيد لم تقيد بشيء، من شهد أن لا إله إلا الله. طيب، وفي آخر الحديث: إلا أدخله الله الجنة على ما كان علمه. هل معنى أدخله الله الجنة وإن قالها هذه الكلمة ولم يعمل بمقتضاها ولم يلتزم بشروطها؟ لا، وإنما المراد أنه شهد أن لا إله إلا الله، قالها بلسانه كما تقدم معنا في معنى الشهادة، قالها بلسانه واعتقدها بجنانه وعمل بأركانه. ف فمن حقق هذه الأشياء في قوله لا إله إلا الله فهو الموحق، فهو الموحد حقا وصدقا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، وبقية المسائل نعلق عليها في درس قادم. انتهاء الوقت، إلى هنا، والله تعالى أعلم.